الحمد لله أريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. موضوعنا اليوم الصراحة العنيفة، وهذه ليست مفردة قرآنية، بل هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم على وجه الإطلاق، ولم يرد لفظ الصراحة في القرآن الكريم، ولم يرد لفظ العنيفة في القرآن الكريم، وإنما هذا اللفظ لفظ الصراحة العنيفة مفردة صحفية. ومن حقنا أيضا في خطب الجمعة أن نتناول المفردات الصحفية أيضا نتعلم منها، فيبدو أن القرآن الكريم لم يعد في نظر هؤلاء الناس صالحا لإنشاء ثقافة، وإنما ينبغي أن نأخذ ثقافتنا من الصحافة، فالصحافة تعلمنا كيف نكون صرحاء، وتعلمنا كيف نكون عنيفين في الصراحة. ولهذا رأيت في خطبة اليوم أن أترك القرآن الكريم ومفردات القرآن الكريم لآتيكم بمفردات الصحافة وبعلم الصحافة وبثقافة الصحافة. ولفظ الصراحة العنيفة لفظ أطلقته الكاتبة الصحفية المصرية الكبيرة المسلمة اسما أمينة السعيد في حديثها التليفوني مع موسى صبري الصحفي المصري المسيحي، وقالت هذا اللفظ وهو يدعوها إلى ندوة أخبار اليوم التي دعي إليها القذافي. قالت له: أنا سأحضر على شرط أنني سأكون صريحة صراحة عنيفة. وأعجبني هذا التعبير، تعبير الصراحة العنيفة، وقلت في نفسي لعل الصحفيين المصريين قد نووا ولأول مرة في حياتهم أن يكونوا صرحاء في الوقت الذي عودنا رجال الصحافة المصريين ألا صراحة على الإطلاق. قلت لعله فجر جديد ستخرج علينا الكاتبة الوقورة بالصراحة العنيفة، تشرح لنا حياتنا وظروف حياتنا بصراحة، وأن أقلام الصحفيين ستتحرك بصراحة. لقد كنت ودعت الصحافة إلى الأبد، فأنا لا أقرأ الصحف على الإطلاق، ولا أحب أن أقرأ الصحف على الإطلاق لأسباب كثيرة، منها أن الصحفيين المصريين عودونا ألا يكتبوا شيئا يقرأ على الإطلاق، وعودونا أيضا على قلة الذمة فيما يكتبون، وعلى قلة الشرف فيما ينسون، خاصة وأنني عايشت هؤلاء الناس وعاشرتهم وعرفتهم من الداخل، وعرفت أنهم لا يحترمون هذه الأمة ولا يقدرون هذه الأمة ولا يعملون شيئا صالحا لهذه الأمة، فقررت ألا أقرأ هذه الجرائد وما تنشر. وسألني سائل قال لي: وكيف تعرف أخبار بلدك؟ كيف تعرف أخبار الدنيا؟ قلت له: والله إن كل ما ينشر بالصحف الصحف يوما بيوم إنما هو كلام مكرور ومعاد، كلام يكتب ثم هو الذي يكتب في اليوم الثاني ثم هو الذي يكتب في اليوم الثالث، ولا جديد على الإطلاق. وجربوها تجدوا أن ما ينشر اليوم هو ما نشر من شهر وما نشر من عام وما نشر من عشرة أعوام، إذن فأنت لن تستفيد شيئا، كل ما ستجني أن عينيك ستتعب جدا في قراءة بنت الجرائد الصغير او الحروف الصغيرة في الجرائد. اذا فلا داعي لان يتعب الانسان عينيه في متابعة هذا الهزر الذي لا طائل وراءه. اما الاخبار الهامة فاذا كان هناك خبر هام فان الناس ستتلاقنه وستراه في الشوارع. وكان اهم خبر نشر في الاسبوع الماضي هو هذا الخبر. وعلمته من الناس. علمت ان هناك ندوة عقدت بجريدة الاخبار. وان الاخ معمر القذافي حضر هذه الندوة. وان هذه الندوة دعي اليها. وان هذه الندوة دعي اليها كبار الصحفيين او رؤساء تحرير المجلات والصحف. وحضر اليها ممثلون لمجلس الشعب. وتحدث الجميع كما اوعزت اليهم الكاتبة الكبيرة بصراحة واضحة جدا وبصراحة عنيفة جدا. وتناولوا عدة قضايا. وتناولوا في حديثهم عديدا من القضايا. وكان من القضايا التي تناولوها قضية شارع الهرم. وكانت هذه ابرز قضية او اعنف قضية تتولى الدفاع عنها الكاتبة الصريحة التي اعلنت انها ستتكلم بصراحة عنيفة. كانت هذه اعنف قضية جندت نفسها للدفاع عن شارع الهرم وما يجري فيه من مبادل ومهازل تفضح مصر بلد الازهر العاصمة الاسلامية الكبرى تفضحها فضيحة بشعة. وقفت وقالت بالحرف الواحد لابد ان احنا نشوف مزاج الشباب. تقولها سيدة مصرية وقورة ترى التحرير المجلة النسائية الوحيدة في مصر. هذا كلام له معناه ان هذه السيدة تعلن بصراحة انها لابد ان ترضي غرائز الشباب وترضي امجدة الشباب بانشاء شارع الهرم وبتحويل مصر الى دار للدعارة لارضاء امجدة الناس ولارضاء هوى الناس حتى يصبح الناس جميعا في مقرة وفي اطمئنان وفي سرور. ثم يتحدثون او ينطلقون من نقطة شارع الهرم الى اخطر قضية واخص قضية وهي قضية السياحة. قضية السياحة ان لابد ان نمهد السبيل للسياح الذين يدخلون بلادنا فنعطيهم الخمر ونعطيهم النساء لترويج السياحة ولكي يقبل علينا السياح. هذه النظرية الغريبة القرآن الكريم رد عليها حيث يقول الله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما قال الله سبحانه وتعالى هذا الكلام انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كان المشركون يمثلون قوة اقتصادية ضخمة بالنسبة لمكة في ذلك الوقت. وتساءل الناس كيف نفعل اقتصاديا اذا بعد المشركون السواح عن المسجد الحرام. يرد الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى يقول قضية السياحة لا يمكن ان تكون على حساب القضية الخلقية ولا يمكن ان تكون على حساب القضية الدينية. لا يمكن ابدا من اجل ان نروج للسياحة ان نحول بيوتنا الى بارات وان نحول اخواتنا وبناتنا الى مومسات. لا يمكن هذا ابدا من اجل ان نروج للسياحة ومن اجل ان نريح السواح المحترمين. من اراد ان يكون دائرا فعليه ان يلتزم بلده ومن كان عليه ان يكون سكيرا فليلتزم بلده، اما ان نفتح بلدنا لكي تكون ماخورا ودار دعاره بحجه السياحه فهذا كلام غير مقبول وهذا كلام غير معقول. وقال الله الذي نؤمن به ونؤمن بكلامه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. تحدثوا ايها الاخوه بصراحه عنيفه، تحدثت امين السعيد بصراحه عنيفه، وتحدث رشدي صالح بصراحه عنيفه، وتحدث احد اعضاء مجلس الشعب واسمه وافيه تحدث ايضا بصراحه عنيفه. واحب ان اقف عند هذا الاسم، رجل من مجلس الشعب، لست ادري اي شعب، اليس هو الشعب المصري؟ اليس هذا المجلس الذي يسمونه مجلس الشعب يمثل هذا الشعب المصري المسلم؟ هل الشعب المصري المسلم يمثله شارع الهرم وفقط؟ ألستم يا رواد المساجد تمثلون وجه الشعب المصري؟ أليس في مصر آلاف المساجد مكتظة الآن بآلاف الآلاف من هذا الشعب؟ ألا يحترم لهم كلام؟ ألا يقبل لهم قول؟ ألا يكرم هذا الشعب؟ ما بالنا أيها الإخوة حينما نرفع على أكتافنا عضوا لنوصله الى مجلس الشعب، ما باله حينما يصل يبصق في وجوهنا؟ لماذا يحدث هذا؟ اليست لنا كرامه كشعب؟ ايتعاملون معنا كما قال الشاعر بين النجوم اناس قد رفعتهم الى السماء فسدوا باب ارزاقي وكنت لوح سفين ارسلت حرما للعالمين فجازين الاغراق. عضو مجلس الشعب المحترم جدا الذي ذهب وهرع الى هذه الندوة ليقول كلاما سارغا لا يستحق منا ان نعقب عليه، فقد دل هو على نفسه وعرفنا بانه ام وجاهل ولا يستحق ان يكون ممثلا لشعب مسلم على الاطلاق. واننا ننادي بضرورة عزل مثل هذا عن الشعب وعن التحدث باسم الشعب ما دام لا يحترم دين هذا الشعب، فلا يمكن ان يكون بحال ممثلا لهذا الشعب. ان هذا الرجل يقف ويقول بالحرف الواحد ان عقوبة قطع اليد في السرقة انتهت ولم يعد لها مفعول وانها توقفت وانه ينبغي اعادة النظر في الاسلام وانه لا ينبغي ان نقف حرفيا على الاسلام. ثم يقول المغفلون جميعا في هذه الندوة يقولون ان سبب هزيمتنا، واسمعوا ايها الاخوة، سبب هزيمتنا في هذه المعركة هو الإسلام، وسبب هزيمتنا في الحياة كلها هو الإسلام، وسبب تأخرنا هو الإسلام. اسمحوا لي أن أقسم لكم وأقسم بربي أن سبب هزيمتنا هم هؤلاء، وأنهم لو طمسوا فألقي بهم في المزابل لاستراحت هذه البلد ولانتصرت هذه البلد. رؤساء تحرير الصحف والصحفيون ومن على ساكلتهم هم الذين اتزتوا على هذه الأمة، وهم الذين توهوا معالم هذه الأمة، وهم الذين دلسوا على هذه الأمة حتى حاقت بها هذه الهزيمة التي تسمعون عنها، أبدع هزيمة في تاريخ البشر. إذن فليتنحى هؤلاء جميعا ويتركوا لهذه الأمة المسلمة الواعية أن تعرف طريقها وأن تعرف خطتها في الحياة. إن هؤلاء جنوا علينا ثم بعد ذلك يتمسحون في الإسلام ويقولون إن الإسلام هو السبب. قولوا لي متى كان الإسلام في بلدكم له وجود؟ متى كان الإسلام يقود في هذه البلد؟ متى كان الإسلام يخطط في هذه البلد؟ متى كان الإسلام كلمته ووجوده؟ أفي خلال هذا العري الذي ترون للإسلام كلمة؟ أفي الخمارات تجدون وجه الإسلام؟ هل هذه الصحافة كانت في يوم من الأيام تحترم الإسلام؟ ألم تكن تشجع كل واحد يهاجم الإسلام؟ شجعت طه حسين حينما حارب الإسلام، شجعت علي عبد الرازق حينما هاجم الإسلام، شجعت خلف الله حينما هاجم الإسلام، شجعت عبد الحميد بخيت حينما هاجم الإسلام. وكل من يهاجم الإسلام أو كل من يريد الظهور في بلدنا فإن أول شيء يفعله أن يهاجم الإسلام، فتنشر له الصحف بالمنكبات العريضة وبعد ذلك يظهر وبعد ذلك يصبح رجلا يسار اليه البنان لانه انسان متخبر انسان متمكن انسان واعي. عضو مجلس الشعب الذي تحدث عرفنا بشخصيته وعرفنا انه امي وانه لا يعرف شيئا عن دينه. وكذلك وللاسف جميع الذين تحدثوا في هذه الندوة اثبتوا انهم اميون. لقد اثارت الكاتبة التي ارادت ان تتحدث بصراحة عنيفة اثارت قضية المرأة. ما هو حال المرأة؟ والكلام موجه الى الاخ القذافي بسبب تطبيق الشريعة الاسلامية في ليبيا. هذا شيء مخيف، هذا شيء يقتعر له البدن. كيف يمكن ان نعود الى عصر الغابة، الى عصر الجبل، الى عصر الباهلية، الى عصر اللا انسانية؟ اننا نريد ترشيد الثورة لكن مؤمر القذافي يريد تدميد الثورة. واطلعوا على الرجل بعبارات كثيرة واخذوا يحاصرونه من كل اتجاه. وسألت السيدة بصراحة عنيفة كيف يكون حال المرأة في ظل الحكم بالاسلام او في ظل الاسلام. وهنا اجابت سألت بجهل وفهمت بجهل. ويؤسفني انها رئيس التحرير مجلة تصدر في بلد اسلامي لتعلم المرأة وسمتها مجلة حياة. سألت هذا السؤال ويعجبني اجابة صدرت في اليوم الثاني لكاتبة مسيحية او عضوة في مجلس الشعب المسيحية الدكتورة ليلى شكلة. اجابت وقالت لا خوف على المرأة في ظل الإسلام لأن الإسلام انصف المرأة كل إنصاف. هذا الكلام أعتبره بصاقا في وجه الكاتبة السمطاء التي تدعي أنها مسلمة. تقوله لها كاتبة مسيحية فاضلة تقول لها إنه لا خوف على المرأة أبدا في ظل الإسلام لأن الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقوقها وأعطاها كل حقوقها. ثم نجد المقاول تظهر في حكاية تطبيق الإسلام تطبيقا حرفيا. إن الحرفية في الإسلام هي التي جنت علينا، وإننا حينما طبقنا الإسلام حرفيا، وأنا لا أدري متى طبقتم الإسلام، أنا لا أعرف متى طبق الإسلام حرفيا أو غير حرفي. من يوم أن طبقنا الإسلام حرفيا انحطتنا. ثم يقول الكتاب الصحفيون أسس الله صوتهم إلى الأبد، يقولون إن الهنود عباد البقر تطوروا، وإن العالم المسيحي تطور، وإن العالم اليهودي تطور. ثم يقول احدهم ان المعركة بيننا وبين اليهود، واسمعوا كيف يضحكون على زقونكم، ان المعركة بيننا وبين اليهود ليست معركة قومية وليست معركة دين لدين، وانما هي معركة حضارية، معركة حضارية فقط. امة متحضرة تنتصر على مجموعة من الامم الغير متحضرة. اذا فما هي علة العلل يا حضرات الصحفيين الكبار، يا من افسدتم امتنا على مرور الاجيال؟ ما هو الحل؟ الحل هو ان ينحى الاسلام فورا، وان تبطل الوحدة بين مصر وليبيا فورا، والا تكون هذه الوحدة. لماذا؟ لانها ستفسد على الشعب المصري حياته الهانئة الواجعة، وستغلق شارع الهرم في الوقت الذي نريد فيه ان نحول المساجد الكبرى في القاهرة الى قطعة من شارع الهرم. هم يريدون يعني وجود الوحدة سيغلق شارع الهرم، او على الاقل سيحجب نطاق شارع الهرم، والعربات التي تقف في المساء على الجانبين في شارع الهرم وترتكب فيها على مرأى ومسمع جرائم جنسية كاملة، ويقال لنا ان العربة كالبيت ويستحيل على بوليس الاداب ان يفتش العربة. اذا بهذا الاسلوب الوحدة ستقضي على شارع الهرم او تقلل من نشاط شارع الهرم. وتقول الكاتبة المصونة تقول لمؤمر القذافي ان 95% من الذين يظهرون في شارع الهرم من ليبيا. فيقول احد المرافقين لمعمر القذافي امنعوهم. هربوا من ليبيا لم يجدوا فيها مبائد فساد، جاءوا الى هنا ليجدوا شهواتهم وليجدوا متعهم على حسابكم يا شعب مصر، على حساب بناتكم يا شعب مصر، على حساب كرامتكم، جاءوا الى هنا ليفتروا وليفعلوا وليشربوا الخمر. يقول لهم معمر القذافي امنعوهم عن هذه الملاهي وامنعوهم عن هذه المبازل كما منعناهم في بلادنا. فترد الكاتبة الفاضلة: نريد منهم ان يأخذوا مجادهم. جاء الاسلوب الصحفي اللي بيبدو عن طريق الصراحة العنيفة. كنت اتمنى ان يجد هؤلاء الصراحة العنيفة التي يناقشون بها قضايا الامة، لكن تكون الصراحة صراحة وتكون بالغة العنف اذا كنا سنناقش الاسلام. لماذا؟ لان الاسلام شاء مباح يدخله كل كلب ويعتدي عليه كل معتدي. الاسلام شاء مباح، لا حماية له ولا وجود له، ولذلك يتطعلق المتطعلقون ويتكون المتكونون. فمن اراد الظهور قال اننا سنتحدث بصراحة عنيفة، والمقصود بالصراحة العنيفة هو الاسلام وهو كرامة الاسلام وهو كتاب الاسلام. ونعود الى عضو مجلس الشعب مرة اخرى، فهو مسؤول في نظري اولا واخيرا. ان الذي انتخبه هو هذا الشعب المسلم، واقول لكم لعنة الله على اي انسان ينتخب انسانا اخر لا يثق في دينه اولا وامانته، حتى لا يصبح هناك ليضربوا ديننا في الصميم وليقولوا هذا الكلام المشوه. شوقي اول ما عملوا مجلس النواب ابتدى يقول لهم: دار النيابة قد رصت ارائكها، لا تجلسوا فوقها الاحجار والخشب. ما تقعدوش على كرسي النيابة حجر او لوح خشب. ودوكها اتقال: يا مجلس الأمة يا مجلس، أعضاؤك الجاهل والمفلس، وآخر وثالث أعطيك من ذكره، ورابع أنصلت ينعس، وأفتح الكل هو الأقرب. لا نريد أن يكون مجلس الشعب بهذا الأسلوب أبدا. نريد مجلس الشعب أن يكون على وعي بدين أمته، وأن يحترم هذا الدين، وأن يقدر هذا الدين، وأن يطالب بتنفيذ أحكام هذا الدين. أما أن يكون مجلس الشعب متسول، مجلس الشعب مستورد، يستورد الأفكار من كل أفق إلا الإسلام، هذا كلام لا يليق وكلام لا يصير. ولما عرضت قضية قطع اليد على المجلس الموقر ونوقفت القضية، وقام واحد وطالب بإعدام السارق. أحد الأعضاء قام وطالب بإعدام السارق لأن هناك أمم بلد، لأن هناك أمم متحضرة بعد الإسلام. فلما وقف واحد وقال: ما الداعي إلى قتل السارق؟ لماذا لا نقطع يده؟ حينئذ هب المجلس كله وقال: هذه رجعية هذا الدين. ثم نوقف الموضوع، والعجيب أن يحال الموضوع إلى لجنة للبت فيه. من فاهم معنى ايه قال الموضوع الى لجنة؟ يعني لجنة تبدي رأيها بعد كلام الله، يعني تقول ان الكلام ده صح او غلط. الله قال واللجنة تقول: انقدم كلام الله ام كلام اللجنة؟ قولوا يا امة محمد عليه الصلاة والسلام، تكلموا انتم ايضا بصراحة. هل الصراحة من حق امرأة فقط ان تتكلم بصراحة عنيفة، وليس من حق ملايين الملايين من الرجال المسلمين ان يتكلموا يوما واحدا او لحظة واحدة بصراحة عنيفة؟ هل لها حق الصراحة العنيفة وليس لنا حتى حق الصراحة المؤدبة المهذبة الوقورة الساتنة الهادئة؟ اليس من حقنا ان نكون صرحاء؟ اليس من حقنا ان نطالب بحماية ديننا وبحماية الحق الذي نزل إلينا؟ يقولون لنا أيضا كما روت الندوة: انكم بهذا تغلقون علينا الفكر العالمي. وبعدين في الفاظ صحفية جذابة، ترتيب الثورة، الانفتاح، الانغلاق، التقوقع. هذه الالفاظ بتكون بتلقى جذافا، نريد ان ننفتح على العالم، لا نريد ان ننغلق، اننا نبغض الانغلاق، نريد الانفتاح. وحينئذ يكون الانفتاح انفتاحا خلقيا وانفتاحا دينيا، اما ان يكون انفتاحا حضاريا علميا فلا. يعني هم انا واثق ان احنا والعياذ بالله قد انفتحنا اكثر مما ينبغي. انا واثق ان عندنا عريا ليس موجودا في السنين، وعندنا انحراف جنسي اكثر مما في السنين. قال لي احد العائدين من اوروبا، عاش في اوروبا فترة، الدكتور مصطفى الشجعة، قال في احدى محاضرات: انا ذهبت الى اوروبا واكثر بلاد اوروبا انخفاضا وانحرافا، لم اجد هناك شاب يستطيع ان يعاكس امرأة معها زوجها او معها اخوها، لكن من الممكن ان يكون هذا في بلدنا. الراجل ماشي مع بنته حد بيعكس، او ماشي مع زوجته حد بيعكس. اذا عندنا من هذا الانفتاح كثير، انفتاح في باب المود الله. انا واثق ان المرأة المصرية تستهلك من الملابس اكثر مما تستهلكه المرأة الاوروبية بحكم المود. بهذا انحراف جنسي اكثر مما في السن. قال لي احد العائدين من اوروبا، عاش في اوروبا فترة، الدكتور مصطفى الشجعة، قال في احدى محاضرات: انا ذهبت الى اوروبا واكثر بلاد اوروبا انخفاضا وانحرافا، لم اجد هناك شاب يستطيع ان يعاكس امرأة معها زوجها او معها اخوها، لكن من الممكن ان يكون هذا في بلدنا. الراجل ماشي مع بنته حد بيعكس، او ماشي مع زوجته حد بيعكس. اذا عندنا من هذا الانفتاح كثير، انفتاح في باب المود الله. انا واثق ان المرأة المصرية تستهلك من الملابس اكثر مما تستهلكه المرأة الاوروبية بحكم الموضة، لان المرأة المصرية او الموديلات او الكتالوجات بتصل إلينا فورا وبنبتدي التنفيذ، ده متر جب، ده من جب، ده كلتين، ده مش عارف ايه، وهكذا ننفذ فورا وبلا تأني وبلا ورع وبلا تفكير. واذا سألت واحدة لماذا تفعلين في نفسك كل هذا، الموضة كده، الناس قالوا كده. من الناس الذين قالوا؟ هم اليهود الذين يعسكرون وراء بيوت الازياء ليخربوا ذمتنا وليخربوا ديننا وليقضوا على كرامتنا. عندنا انفتاح من غير شك، فنحن منفتحون. عندنا انفتاح ديني ايضا، ويكفي انك حينما تمسك صحيفة يومية تجد فيها كلام كثير، هذا يتحدث عن المعسكر الفلاني وهذا يتحدث عن المعسكر الفلاني، وتجد الانتماء بين كتابنا، هذا كاتب منتمي الى الوجودية، هذا كاتب منتمي الى الشيوعية، هذا كاتب منتمي الى الاشتراكية، هذا كاتب صفة كذا، هذا كاتب يساري، هذا كاتب برجوازي، هذا كاتب عقل تزرع، وكتاب منتمي. فاذا ظهر كاتب اسلامي كتموا انفاسهم. فانا واثق ان بعضكم يتساءل: هل الميكروفون وهل منبر خطبة الجمعة يستغل في مثل هذا الكلام؟ اليس من الاحسن ان تكتب هذا الكلام في ورق ثم تنشره في الصحف؟ اسمحوا لي ان اقول لكم: مهما كتبنا والله لن ينشر شيء، ومهما قلنا لن يسمع لنا صوت، فلا نجد متنفسا لنا تتحدث فيه الا ميكروفون المسجد ومنبر المسجد، نقول للناس فيه ما نرى بعد ان كملت الافواه واصبحت الصحافة والاجاعة والتلفزيون وكل مجالات النص على كل الوانها مقصورة على حفنة من الناس الذين لا يرجون لله وقارا والذين لا يعرفون له دينا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله، اله الاولين والاخرين، وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته، ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرساله، وادى الامانه، ونصح الامه، وجاهد في الله حق جهاده، حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. تحدثوا عن كل هذه الامور ايها الاخوه، وازونا في ديننا، وازونا في كرامتنا، وفضحونا وفضحوا ديننا. يا هم لا يفقهون شيئا عن هذا الدين، لكن ماذا تفعل وهم يتسمون باسماء هذا الدين؟ ماذا يقول عنا الناس حينما يسمعوا كلام هؤلاء الغوغاء؟ يقولون ان الاسلام يجتهد نفسه، ان هؤلاء المسلمين يؤكدون ان الاسلام سبب فشلهم، وسبب ضياعهم، وسبب خيبتهم، وسبب نكبتهم، وان عباد البقر سبقوهم، وان عباد البقر اخرجوا انتصارات ضخمه، وعباد الله الواحد الاحد الفرد الصمد، حزب الله حزب القران، انهزموا بسبب الله وبسبب القران. ماذا نقول؟ لقد خذلنا، لقد خذلنا من هؤلاء الغوغاء. وبعدين ارادوا ان يتحدثوا عن المسيحيه، وارادوا ان يوقعوا بين الاسلام وبين المسيحيه، قالوا ان الحكم بالاسلام يسيء الى المسيحيين. وهذه قضيه فارغه وتافهه، من قال ذلك؟ هل قرأ هؤلاء سورة البروج وهي سورة يحفظها الأطفال في الكتاب؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ألم تكن هذه الواقعة بالنسبة للمسيحيين؟ وغضب القرآن من أجل المسيحيين الذين خد لهم اليهود الأخاديد وحرقوهم فيها، غضب القرآن ومدد بأصحاب الأخدود. ألم يقرأوا صدر سورة الروم؟ اسمها الروم باسم الروم المسيحيين، حينما انهزم الروم المسيحيون أمام الفرس عباد النار، غضب المسلمون وأخذ عباد الأوثان يعيرونهم. هؤلاء هم عباد النار انتصروا على المسيحيين، فماذا تقولون؟ وغضبوا الى ان نزل قول الله تعالى الاسلام مين، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون انما ينتصر المسيحيون، يفرح المؤمنون بنصر الله. المهم هم لا يريدون الاسلام ويتعللون له بكل العلم. شارع الهرم لا يريد الاسلام، شارع الهرم لا يريد الاسلام، النساء في مصر لا يريدن الاسلام، لانه سيقول لهن عيب، البسنا تحسمنا، امنعوا اللحم المكسوف عن الكلاب. لا تتركوا اللحم مكسوفا امام الكلاب. نسائنا هم تعودين الاسلام، نساءنا اللي هم ظاهرين في المجتمع، لكن بيوتنا مليئه بالنساء الوقورات المهذبات الفاضلات العالمات المؤمنات المسلمات الطيبات، اللي بيفضوا الاسلام بحياتهم موجودات ولله الحمد، لكن اللي بيطلع على الميه دايما الجيف، انما الجواهر بتترسب تحت، لكن الجيف هي اللي بتطلع فوق. فالجيف بالنسائنا لا يريدنا الاسلام. ثم يقولون لنا ايضا والمسيحيون لا يريدون الاسلام. ثم يقولون لنا رابعا والمثقفون لا يريدون الاسلام. ليه؟ لان الاسلام سيحدث عملية انغلاق، وارجو ان تحفظوا هذه الكلمة، احفظوا كلمة الانغلاق وكلمة الانفتاح، وكلمة الترتيب الثوري والبرود الثوري، لأن دي ألفاظ الخبارة، الألفاظ اللي بيها هنقدر نبني البلد، وبيها هزمنا هذه الهزيمة الساحقة. قعدنا نقول الترتيب، وقعدنا نقول الانفتاح، وقعدنا نقول الانغلاق، لحد ما فتحنا أراضينا للعدو، ومع ذلك يقف الصحفيون ويقولون الإسلام هو السبب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لو أن صاحبة الصراحة العنيفة تحدثت بصراحة عفيفة لقالت الحق، ولعرفت أن السبب هو البعد عن الإسلام وليس هو الإسلام نفسه. لما بعدنا عن الإسلام وبعدنا عن القرآن كانت النتيجة ما رأينا. يجب أن أقول لكم، من الذي تحمل الثمن؟ هل هي أمينة سعيد تحملت الثمن؟ لا والله، ما تحملت شيئا من هذه الكارثة، تحملته أنا الشعب السابح الذي يعرق في هذه الأمة، وتحملته أنت، وتحمله الضحايا من أولاد الفلاحين وأولاد العمال الآلاف العشر أو العشرين الذين وقعوا قتلى لم يكن فيهم أخ لأمين السعيد ولا ابن لأمين السعيد ولا لموسى الصبري ولا لأمس منصور ولا لأي واحد من هؤلاء. هم أولاد هذا الشعب، هم إخوان هذا الشعب، ماتوا شهداء، وبعد ذلك يكتبون لنا ويقولون الإسلام هو السبب. دعونا نوجهكم، لا تنغلقوا، انفتحوا اكثر. وانفتحنا، ايريدون منا ان نظل ننفتح حتى تكون الداهيه التي لا مفر منها، حتى يحمل كل واحد منا خيمه على كتفه ثم يبحث له عن ملجا او مكان يعيش فيه ليضرب بالنظل؟ ماذا يريدون منا؟ مزيد من الانفتاح. ظللنا ننفتح يا كتاب الصحافه حتى كانت النكبه. بالله عليكم غفروا لعبكم، بالله عليكم كفوا أقلامكم عن هذا الشعب، بالله عليكم ارفعوا أيديكم عن هذا الشعب المسكين. دعوه يعرف، دعوه يؤمن، دعوه يسلم، دعوه يعرف طريقة نحو الحرية ونحو النص ونحو ربه. دعوا هذا الشعب فقد كفى ما كان، دعوه يسير إلى ربه، لعل الله يرضى عنه، لعل الله يرفع عنه الوزر. ويا رئيس هذه الدولة، يا من رفعت شعار العلم والإيمان، نحن نريد علما ونريد إيمانا، ولهذا فنحن نطالبك أن تقول لهؤلاء الناس كفوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفى ما ضللتم هذه الأمة، وقد كفى ما أزلتم كرامة هذه الأمة بما تنشرون من سم ولما تكتبون ولما تشيعون عن هذه الأمة من مفتريات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في دقائق نتحدث عن الثورة الثقافية التي أعلنت في ليبيا، والتي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بمثلها وبخير منها في مصر. الثورة الثقافية باختصار عرفها القذافي في ندوة الأخبار التي نشرت في يوم الاثنين الماضي على ما أذكر. ندوة القذافي تحدث فيها عن الثورة الثقافية. الثورة الثقافية باختصار عملية مراجعة وغربلة للتراث الفكري ولما تخرجه المطابع على الناس من مؤلفات وكتب. والواقع أننا عانينا من هذا الشيء الكثير. الرجل تحدث عن الدخيل في كتب التفسير وفي كتب الدين، سواء الإسرائيليات أو الحشو أو الخرافات أو المنامات أو الروايات اللي مليئة الكتب، اللي إحنا في مسجد العزيز بالله بالزيتون أعلننا الثورة الثقافية من أول ما أنشأ هذا المسجد. فهذا المسجد من أول يوم وهو يقوم بهذا العبء، عبء تنقية الدين وتنقية كتب التراث من كل ما ألصق بها من إسرائيليات وخرافات وبدع وأوهام. ونجحنا ولله الحمد في أن جعلنا أغلبية رواد هذا المسجد يعرفون كيف يقرؤون. يكونك تعرف ازاي تقرا هذه او ثلاثه ارباع العلم. كنت اريد ان اقول دروس العلم لكن في الواقع هي ثلاثه ارباع العلم. انك تعرف انت هتقرا ايه دي مفيده جدا. مش اي كتاب خد اقرا الكتاب ده 1000 ليله وقول اه والله بقراها وتقعد تتكتب ثانيه تقرا 1000 ليله ويجي واحد ثاني يقول لك خد دي روكنبول تقعد تسهر طول الليل تقرا روكنبول. يجي واحد ثاني يقول لك خد الكتاب ده مش عارف يماري السود تقعد تقرا يماري السود. يجي واحد يقول لك خد كتاب في تحضير الارواح تقرا كتاب في تحضير الارواح. خد طريق مش عارف احزاب الطريقه الجلجلوتيه او الخلوتيه تاخدها وتسهر طول الليل تقرا الطريقه الخلوتيه. ده كتاب ازاي تحضر العفاريت. تاخد الكتاب وتقعد تشوف ازاي تحضر العفاريت. دي مش اسلوب قرايه ابدا. ده اسلوب تشويه بيصبع عقل الانسان بصفيحة الزباله في كل قدر. انما ازاي هتقرا وهتقرا ايه والكتاب النظيف 100% الموثوق 100% المعقول 100% الطاهر 100% هذا ما ينبغي ان تقراه. فاذا انت قدرت توزن الكتاب وتعرف الكتاب النظيف من الكتاب القذر ادي ثلاث ارباع العلم وادي مبدا الثوره الثقافيه. انا قلت مره ان احنا عندنا اميه كتابه وقراءه وان الدوله تجهد نفسها في ضرورة محاولة محاربة هذه الأمية أمية الكتابة والقراءة. أنا بقول إن إحنا عندنا أميات كثيرة أنواع كثيرة من الأمية. أمية أخلاقية هو البنت اللي بتقابلك عريانة وتيجي تقول لها أنت عريانة ليه تقول لك الدنيا كده. دي مش أمية. لازم تعلمين أنت لابسة كده ليه؟ بالعقل كده بتلبسي كده ليه؟ بالمنطق بالذوق بالفهم بالعاد. قولي لي يعني ايه تلبس كده ليه؟ ايه الساعي؟ بتعرضي نفسك على مين؟ الناس اللي في الشارع عاوزاهم يتفرجوا على اللي جوه؟ طيب ليه كده؟ ما هو السبب؟ وبعدين انا قصدي شريفه وبعدين بيديك قضيه عجيبه قوي. العبره مش ايه منسفك اطلاقا وانتبه تنسفك تماما ونقوم البلد كلها الى شارع هرم وبعدين نوعي ان مجوزنا كلها دولة نفسية. لا حرام. لا حرام نفكر الامة بهذا الاسلوب. حرام نفكر الامة بهذا الاسلوب.
حرام ايها الاخ الكريم. حرام عليك ايها المستمع الفاضل. حرام عليك اذا سمعت مثل هذا القول ثم انكرته. حرام عليك ايها الاخ الفاضل ان لم تسمع ثم تعمل. حرام عليك ايها الاخ العزيز ان هذه كلمات خرجت على منابر يجب ان يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات يجب ان تبلغ من مشارق الارض ومغاربها. فهذه هي دعوة الحق. هذه هي صيحة الحق الذي يجب على كل إنسان أن ينطق بها ولا يخاف في الله لومة لائم. حرام عليك أيها المستمع الكريم إذا سمعت مثل هذا الكلام ثم حاربته. حرام عليك أيها الأخ الكريم إذا سمعت مثل هذا الكلام ثم أنكرته. حرام عليك أيها الأخ الكريم إذا سمعت مثل هذا الكلام ثم لم تبلغه. فهذه أمانة في عنقكم جميعا. هذه أمانة في أعناقكم جميعا. يجب على كل مسلم ومسلمة إذا سمعت مثل هذا الكلام أن تسارع في تطبيقه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ومجتباه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه بإحسان إلى يوم الدين. شاء الله تبارك وتعالى أيها الأخ العزيز أن تكون خطبة الجمعة لأحد المسلمين في أحد المساجد وفي مسجد الهداية بعين شمس ذي القاهرة أن تنطلق كلمة الحق مع طيحة الحق مع هذه الكلمات التي خرجت من الدكتور محمد جميل غازي. خرجت أيضا هذه الكلمات أو نفس هذه الكلمات على لسان الأخ الفاضل الذي ستسمع خطبته بعد قليل على منبر من مساجد الجمهورية في مسجد الهداية بعين شمس، هذا المسجد الذي انطلقت منه كلمة الحق أيضا في نفس الوقت الذي كانت الصحافة قد أعلنت عن شارع الهرم وعن مأساة شارع الهرم. هذا الأخ العزيز هو الذي تكلم بكلمة الحق، وهذه الكلمة التي يجب ألا يخاف فيها وألا يخاف عليها أي إنسان، ألا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فكانت موضوع خطبته هي الأرض، هذه الأرض التي نطأها، هذه الأرض التي ندنتها بجرائمنا، هذه الأرض التي نطأها بأقدامنا. كانت موضوع خطبة الجمعة هذه الخطبة التي تناول فيها الأخ الفاضل عبد الراضي أمين سليم، تناول فيها موضوعات شتى: معجزة الله تبارك وتعالى في خلق الأرض، معجزة الله عز وجل في تكامل الكون بأكمله بالنسبة للأرض، معجزة الله سبحانه وتعالى في دوران الأرض، معجزة الله سبحانه وتعالى في جعل الأرض مهدا للإنسان، معجزة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوق كمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وكيف أن الإنسان استخدمها في غير محلها فبنى عليها حانات وخمارات، وبنى عليها دور للملاهي، وبنى عليها دور للسينمات، وبنى عليها دور للدعارة. هذه الأرض قد جعلها الله تبارك وتعالى إعجازا له سبحانه وتعالى. ألم تعلم أيها المستمع الكريم أن هذه الأرض تسجد لله سبحانه وتعالى كما يسجد الإنس والجن والطير والدواب والجبال؟ ألم تعلم أيها الأخ الفاضل أن هذه الأرض التي ندنتها بشهواتنا البهيمية، هذه الأرض العزيزة على الله، هذه الأرض المعجزة، إنما هي كانت موضوع خطبة الجمعة التي ألقاها الأخ عبد الراضي أمين سليم بمسجد الهداية، جعلني الله وإياه